أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمحبة والولاية. نلتقي في درس جديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه لسماحة السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره الشريف، الكلام في مباحث الدليل الشرعي اللفظي، وتحديدا مبحث الانطلاق ومطلب الانصراف على وجه الخصوص. وصل بنا الكلام إلى تطبيق عبارة المصنف في مبحث الانصراف. قال قدس سره الشريف: قد يتكون نتيجة لملابسات. الملابسات يقصد بها المناشئ التي ينشأ منها الانصراف، وسيأتي بيانها. قد يتكون نتيجة لملابسات أنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ. طبعا هو يريد هنا باللفظ ذلك اللفظ الصالح لكي يكون مطلقا، واللفظ الصالح الذي يكون يعني يصلح لكي يكون مطلقا هو اسم الجنس. فالكلام إخواني عن اسم الجنس، وإن كان موضوع الانصراف يشمل اسم الجنس وغيره، لكن هنا الآن في هذا المطلب نحن نتحدث عن الانصراف الذي يحصل في خصوص اسم الجنس، لأن كلامنا عن الإطلاق، فنريد أن لفظ يصلح للإطلاق حتى نتكلم عنه ونخوض عنه في مطلب الانصراف. ما هو اللفظ الخاص؟ اسم الجنس. اسم الجنس يصلح أن يكون مطلقا، ويمكن أن ينصرف إلى حصة خاصة من حصص المعنى الذي وضع له اللفظ ووضع له اسم الجنس. فالكلام عن خصوص اسم الجنس لا عن مطلق الألفاظ التي يمكن معها الانصراف. قال: قد يتكون نتيجة لملابسات أنس ذهني بحصة خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ. وهذا الأنس الخاص يعني على نحوين، يعني هذا الانصراف ينشأ من أحد طريقين. خلينا نشوف الطريقين. قال: أحدهما أن يكون نتيجة، يعني أن يكون الانصراف وهذا الأنس الذهني نتيجة لتواجد تلك الحصة في حياة الناس وغلبة وجودها على سائر الحصص. هذا عبرنا عنه أن يكون للحصة الخاصة أفراد كثيرون ووجودهم غالب، مثل قلنا بالنجف من تقول أكرم العلماء، الغالب في النجف علماء الدين، الغالب في العراق علماء الدين. وكثرة علماء الدين ودخولهم في حياة الناس أكثر من غيرهم، فينصرف حينئذ اللفظ إلى خصوص علماء الدين دون سائر علماء العلوم الأخرى ودون سائر معنى العلماء. العلماء معنى عام يصدق، يعني إخواني خلي نقول هالشكل: لفظ العلماء بالعراق من الطلقة إلى ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تريد كل العلماء دين وغيره، هذا واحد. اثنين أن تريد حصة خاصة مثل علماء الطب، علماء الهندسة، علماء الفلك، تريد وحدة من عندهم. لا، على التعيين أنت معين وحدة مثلا. ومرة لا، تريد بهاي الحصة دون يعني دون حصة أخرى أو حصة أخرى، أو يعني ما يحتمل عدة حصص وإنما يحتمل فقط هذه الحصة. فهذا الآن ليش احتمل هاي الحصة؟ لأن هي الغالبة، هي الغالبة، لا احتمل المعنى العام ولا احتمل حصة أخرى غير هاي الحصة، وإنما احتمل خصوص هاي الحصة. ليش؟ لأن هي الأكثرية هنا، هي الغالبة هنا. قال أن يكون أحدها، أن يكون أحدهما أن يكون نتيجة لتواجد تلك الحصة في حياة الناس وغلبة وجودها على سائر الحصص الأخرى. يعني هذا الطريق الأول اللي ينشأ من عند الانصراف. الطريق الثاني اللي هو كثرة الاستعمال، أن يكون يعني الانصراف والأنس الذهني نتيجة لكثرة استعمال اللافظ وإرادة تلك الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. بينا بعد شنو على طريقة تعدد الدال والمدلول. يعني هو نفسه لفظ العلماء، أقول لك أكرم العلماء، وإحنا مو بالعراق مثلا، بدولة أخرى زين، لكن مثل البحرين مثلا، أو عيف البحرين يعني، افترضوا مثلا دولة خليجية أخرى عربية أخرى ما بها هواية علماء دين، ولكن احنا كمجتمع اذا نسولف عن العلماء فغالب سوالفنا وغالب استعمالنا للفظ العلماء يكون في علماء الدين. الطب نسميهم اطباء، الهندسة نسميهم مهندسين وهكذا زين، الفلك نسميهم فلكيين مثلا، فيزيائيين مثلا، ما نقول علماء، قلما نقول عنهم علماء. غالبا يكثر استعمالنا للفظ العلماء في علماء الدين. زين هالشكل. قال أن يكون الانصراف نتيجة لكثرة استعمال اللفظ وإرادة تلك الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. شنو تعدد الدال والمدلول؟ احنا ذا نريد علماء الدين، المفروض نقول أكرم علماء الدين كاملة، نحكيها المفروض علماء الدين. مع ذلك احنا ما قلنا علماء الدين، قلنا أكرم العلماء، أطلقنا لفظ العلماء ولكن أطلقناه على نحو تعدد الدال والمدلول، كأننا قلنا أكرم علماء الدين. الآن كلمة علماء لها معنى، هي دال والمعنى مدلول عليه، وكلمة الدين لها معنى فهي دال ومعناها مدلول عليه. عندنا تعدد دال ومدلول، الدال هو علماء زائد الدين، هذا متعدد، عندنا دال أول العلماء، دال ثاني الدين، والمدلول أيضا متعدد، معنى العلماء مدلول أول ومعنى الدين مدلول ثاني، فتعدد الدال وتعدد المدلول. إذا نحن نشيلهن ونجيب كلمة واحدة نستعملها على طريقة تعدد الدال والمدلول، يعني استعملناها كأننا قلنا أكرم علماء الدين، ما احنا ما قلنا هالشكل، قلنا أكرم العلماء، بس احنا استعملنا كلمة العلماء على نحو تعدد الدال والمدلول. قال والآخر أن يكون نتيجة لكثرة استعمال اللفظ وإرادة تلك الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. الآن انتهينا، قسمنا المناشئ، هسه نجي سؤال يطرح نفسه، يابا احنا نبحث عن الإطلاق واعترف طريقنا الانصراف، والانصراف إلى مناشئ، منشأ أول تعدد كثرة الأفراد، منشأ ثاني كثرة الاستعمال واستعمال اللفظ على طريقة تعدد الدال والمدلول، ذني اي قدحا بالإطلاق، اي منع عن الإطلاق، اي حجبا اللفظ عن ظهوره في المعنى المطلق. لو لا سمحت السيد قال اكو تفصيل بالمسألة، مو هيك الحج، خلي أبين هذا التفصيل. قال أما النحو الأول، شنو هو النحو الأول؟ انصراف اللفظ وحصول الأنس الذهني نتيجة كثرة أفراد هاي الحصة الخاصة، مو نتيجة كثرة الاستعمال، لا نتيجة كثرة أفراد الحصة، قلنا مثل ما بالعراق يكثر علماء الدين. قال أما النحو الأول فلا يؤثر على إطلاق اللفظ شيئا. ليش؟ لأنه أنس ذهني بالحصة مباشرة دون أن يؤثر في مناسبة اللفظ لها أو يزيد في علاقته، يعني في علاقة اللفظ بما هو لافظ بتلك الحصة الخاصة. يعني بعبارة أخرى، يريد يقول أن ذهنك انصراف مو نتيجة عامل لفظي، نتيجة عامل خارجي، لأنه عندك هواية علماء أنت ذهنك راح إلى رجال الدين وعلماء الدين. لو ما عندك هواية علماء قد لا ينصرف ذهنك إلى علماء الدين. إذا النفس اللفوظ ما بي قوة ينصرف من خلالها إلى خصوص علماء الدين. زين؟ ماكو فرد مناسبة بينه وبين علماء الدين، يعني مناسبة خاصة. هو يصدق على علماء الدين ويصدق على غيرهم أيضا، فاللفظ بحد ذاته وفي حدود نفسه ما مختص بعلماء الدين. حتى الناس من تطلقه ما تطلقه الاختصاص بعلماء الدين، بل تطلقه لأنه دائما هم ما عندهم غير علماء الدين، فدائما من يسولفون يسولفون عن علماء الدين، مثل الحوزة من يسولفون على العلماء شي قصدون به علماء الدين، إن ما عندهم غيرهم. إذن هذا ما يأثر بالإطلاق. ليش؟ لأنه أنس ذهني خالص، يعني بالحصة مباشرة من دون أن يؤثر في مناسبة اللفظ لها. هذا الأنس الذهني ما مأثر، مخلي اللفظ يختص بهاي الحصة، ولا هو اللفظ بيفرد ميزة تخليه مختص بهاي الحصة، ولا هو شنو أو يزيد في علاقته، يعني هذا الأنس لا يزيد في علاقة اللفظ بما هو لفظ بهذه الحصة الخاصة. قال أو يزيد في علاقته بما هو لفظ بتلك الحصة الخاصة. هذا فيما يرتبط بالمنشأ والنحو الأول من أنحاء ومناشئ الانصراف، وهو أن يكون الانصراف ناشئاً نتيجة كثرة الأفراد، أفراد الحصة الخاصة في الواقع الخارجي. نأتي إلى النحو الثاني، وهو أن ينشأ الانصراف من كثرة الاستعماد. هذا قلنا فيه ثلاث صور. إحنا كثرة الاستعمال نعرفها، لفظ مطلق عام نستعمله في حصة خاصة. زين؟ الآن يجي السؤال، هذا يمنع من الإطلاق لو لا يمنع؟ سمحت سعيد قال بيت للصور ثلاثة ماكو وياهن إطلاق، يعني ثلاثة يمنع من الإطلاق. قال وأما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة، المذكورة في هذا النحو، قد تبلغ إلى درجة، هاي الصورة الأولى، قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة الخاصة. يعني هذا قلنا النقل، هذا النقل. مثل إيش ضربنا لمثال؟ ضربنا لمثال بلفظ الحج، الواضع للغة العربية من وضع لفظ الحج وضعه للقصد مطلقا، أي قصد عندك تقصد لك مريض تشوفه تريد تزوره يسمونه شنو؟ قصد حج، حج يسمونه. تروح إلى شخص متزوج تريد تسلم عليه وتقصده يسمونه حج. تروح إلى الشام يقولون حج الشام، تروح للعراق يقولون حج العراق، تروح للحسين تزوره يقولون حج إلى مرقد الحسين، وهكذا حج مطلقا. من إجا الإسلام نقل هاي اللفظة، لفظة الحج، من هذا المعنى المطلق العام إلى خصوص حج بيت الله الحرام، أي إلى خصوص قصد البيت الحرام. هذا وضع جديد، نقل انهجر في المعنى الأول، بعد ما حد يستعمل كلمة الحج في ذلك المعنى المطلق العام. من تروح تزور المريض يقولون عيادة مريض ما يقولون حج، من تجي لزيارة الحسين ما يقولون حج إلى مرقد الحسين، يقولون ذهب إلى زيارة الحسين، وهكذا. إذن هجر في المعنى الأول ونقل إلى معنى جديد وإلى حصة خاصة من حصص الحج والقصد، وهي حج بيت الله الحرام فقط. قال فكثرة الاستعمال المذكورة، الصورة الأولى، قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة، يعني للحصة الخاصة، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أو تحقق وضعاً تعينيا لللفظ لتلك الحصة بدون نقل، يعني يبقى اللفظ دال على المعنى العام المطلق ويوضع بوضع تعيني جديد، لا تعييني، لأن ذاك بالوضع العام وضع تعييني. الواضع عين لفظ العالم لكل من هو عالم ولديه علم. شوفوا عينه تعيين أكو، ما شايف واحد يقول يقدم على تعيين، يعني يريد الدولة تعينه. هذا اللفظ عينه الواضع، عين لفظ العالم لكل ذي علم، لكل ذي علم، بحيث هذا علمه تريد الناس والطلبة الناس وتستفاد من الناس يسمونه عالم. احنا قمنا استعملنا كلمة العالم بكثرة في الإمام الكاظم عليه السلام، فأصبح لفظ العالم يدل على المعنى العام الذي وضع له بوضع الواضع، هذا وضع تعييني، ويدل على الإمام الكاظم بالوضع التعيني. الوضع التعيني ينشأ من كثرة الاستعمال، ما يجي واضع يضعه، لا هو تلقائي يصير بسبب كثرة الاستعمال يصير. جيد، هنا أنا أكو إطلاق، قال أو تحقق وضعا تعينيا لللفظ لتلك الحصة الخاصة. الإمام الكاظم من العلماء لو مو من العلماء؟ من العلماء، إذن هو حصة خاصة من العلماء، واستعمل فيه هذا اللفظ بكثرة حتى تعين فيه، تلقائيا تعين، وضع تعيني. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وقد لا توجب ذلك أيضا، يعني لا توجب الوضع التعيني، وإنما تستعمل في هذا المعنى كثيرا من دون أن تصل إلى درجة الوضع. إذن هي لم تصل إلى درجة لا أكو نقل، هاي أولا، ولا أكو وضع تعيني، هاي ثانيا. إذن هاي الصورة الثالثة لا مثل الصورة الأولى ولا مثل الصورة الثانية. لعد شنو هاي الصورة الثالثة؟ قال وقد لا توجب ذلك أيضا، يعني لا توجب الوضع التعيني، يعني هي لا توجب النقل وكذلك أيضا لا توجب الوضع التعيني، ولكنها تشكل درجة من العلاقة، درجة عالية من العلاقة، والقرن يعني الاقتران بين اللفظ وبين الحصة الخاصة، بين اللفظ والحصة، يعني بين اللفظ وبين الحصة الخاصة، بمثابة يعني بنحو يعني بصورة تصلح، يعني هاي الدرجة من العلاقة واصلة إلى صورة وإلى مقام تصلح أن تكون قرينة على إرادتها، يعني إرادة هذه الحصة الخاصة من اللفظ، على إرادتها خاصة من اللفظ، أريدها بالخصوص، أريد من اللفظ هاي الحصة بالخصوص. قلنا مثل لفظ الماء، أقول للابن جيب لي مي، افتهم أريد مي فرات عذب صالح للشرب، وأنا ما أريد أي ماء، مطلق الماء ما أريده، لا، مع أن لفظ الماء من انوضعت لمن انوضعت؟ لمطلق الماء. لعد شلون افتهم هو أريد هذا الماء؟ يقول هذا استعمال للفظ الماء على طريقة تعدد الدال والمدلول. أنتوا بالعراق أي واحد يقول أريد ماء يري، يعني غالبا، ها غالبا، احنا قلنا مو دائما، غالبا اكو غلبة، غالبا يريد مي يشرب، والماء اللي ينشرب عندكم هو المي الحلو الفرات. فابنك افتهم نتيجة كثرة استعمالكم للفظ الماء في وين تستعملونه؟ حتى نسوي طريقة تعدد الدال ومدلول، تستعملونه في خصوص ماء الفرات اللي هو ماء عذب صالح للشرب بارد إلى آخره. قال فلا يمكن حينئذ في الصور الثلاث، ثلاثتين هاي النتيجة مالتين، أكو إطلاق لو ماكو إطلاق؟ قال فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة. ليش مولانا ما نقدر نثبت الإطلاق إذا كان الانصراف ناشئا من كثرة الاستعمال؟ مو عدنا ثلاث صور دشوفهن إن بلكي واحدة من عدهن ممكن ينصرف فيها اللفظ، أو عفوا يبقى اللفظ على إطلاقه رغم انصرافه. يقول لا، الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، سواء كان في الصورة الأولى أو في الصورة الثانية أو في الصورة الثالثة، يحتجب معه ظهور اللفظ في الإطلاق. لازم أكو سبب ليش ما ينصرف اللفظ، يعني اللفظ انصرف زين ليش ما يبقى ظاهر في الإطلاق؟ قال لأنها، من هي؟ قرينة الحكمة، لأنها تتوقف، هاي لأنها الهاء تعود على قرينة الحكمة. شوفوا العبارة، قال فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق، هاي كلها ألفاظ مذكرة، فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة لأنها، هذا اللفظ الوحيد المؤنث عندنا هو شنو؟ قرينة الحكمة. لأنها تتوقف، قرينة الحكمة تتوقف على ألا يكون في كلام المتكلم ما يدل على القيد. والصور ثلاثتهن بيهن ما يدل على القيد. أما الصورة الأولى اللي هي نقيل فواضح، إحنا هجرنا لفظ الحج المطلق اللي هو القصد مطلقان، هجرنا معنى المطلق واستعملناه في خصوص هاي الحصة الخاصة اللي هي حج بيت الله الحرام، بعد وينكو إطلاق؟ هذا واحد. الصورة الثانية، صحيح لفظ العالم موضوع لكل عالم، ولكنه أيضا موضوع للإمام الكاظم عليه السلام، غايتها أن الوضع لكل عالم وضع تعييني، والوضع للإمام الكاظم وضع تعيني، بس بالنتيجة اثنينهن وضع، يعني استعمال اللفظ بيهن اثنينهن استعمال حقيقي، إذن اللفظ صار مشترك بين هذا المعنى الحقيقي اللي هو مطلق العلماء وذاك المعنى الحقيقي اللي هو خصوص الحصة الخاصة اللي هي الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. لفظ مطلق على نحو الحقيقة في المعنيين، فحينئذ التفتوا إخوان، فحينئذ صار اللفظ مشتركا، والمشترك اللفظي شبيه مثل الحقيقة والمجاز، ما يتعين إلا مع القرينة. المجاز شو وقت يتعين؟ إلا مع القرينة. الاشتراك اللفظي مثل المجاز، يحتاج إلى قرينة يلا يتعين في معنى، في أحد المعنيين. لأن عندي معنى مطلق اللي هو مطلق العلماء، ومعنى خاص اللي هو قداسة الإمام الكاظم عليه السلام، فأنا لا أقدر أصرف للإمام الكاظم ولا أقدر أصرف لمن؟ للمعنى المطلق العام، فأقول هذا اللفظ مجمل، بعد أقدر أدعي الإطلاق به؟ مو قد أقول لك هذا يريد به الإطلاق، تقول ليش الإطلاق؟ يجوز يريد به الإمام الكاظم، منين افتهمت أنت الإطلاق؟ أقول والله ما عندي، عندك قرينة أنت تقول لي مو هذا لفظ مشترك، اللفظ المشترك ما يتعين بأحد المعاني. الآن عندنا معنيين، معنى عام ومعنى خاص، ما يتعين بواحد من عندنا، ماكو قرينة. عندك قرينة أقول لك لا، تقول لي خلاص إذن اللفظ باقي على إجماله، لا هو دال على المعنى المطلق بخصوصه ولا هو دال على الإمام الكاظم عليه السلام بخصوصه، باقي بينهما، إذن لا ظهور له في الإطلاق. الصورة الثالثة أيضا لا ينعقد فيها إطلاق. ليش؟ لأنه استعمال اللفظ في هذا المعنى بكثرة، بحيث صاير مثل العرف عند الناس، بعد ما واصله حد التعيني أو حد النقيل، بس صاير عرف عند الناس أنك إذا استعملت لفظ الماء تريد به مثلا الماء الفرات اللي صالح للشرب وحلو وعذب وما بيملوحة أو مجوجة، معناها أكو قرينة عند الناس فيما بيناتهم على أنه اللي يطلق لفظ الماء يطلقه على طريقتي وعلى نحو تعدد الدال والمدلول، إنه ما يريد الماء الماء، لا يريد الماء الفرات الصالح للشرب، هيك يريد، أكو تعدد بالدال والمدلول وإن كان اللفظ واحد، بس هاي قرينة عندنا. خو إذا أجت قرينة دلت على أن هذا اللفظ مقيد، بعد أكو مجال أقول أنا لا مطلق، مو عندي قرينة، القرينة ضدي. ش وقت أنا أقدر أمشي قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة؟ إذا كان كلام المتكلم خاليا من كل قرينة تدل على التقييد، والآن هذا الكلام خالي من القرينة؟ لا مو خالي، أكو قرينة تدل على التقييد، وهي غلبة استعمال هذا اللفظ لفظ الماء في ماء الفرات العذب الصالح للشرب. لذلك قال فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة. ليش؟ لأنها أي لأن قرينة الحكمة تتوقف على أن لا يكون على أن لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على القيد، وإلا إذا وجد في كلام المتكلم ما يدل على القيد مثل النقل هجران المعنى الأول ونقله إلى معنى خاص، أو الاشتراك اللفظي ما بين الحصة ما بين المعنى العام وما بين الحصة الخاصة، أو غلبة استعمال اللفظ على طريقة تعدد الدال والمدلول في خصوص الحصة الخاصة، حينئذ هذه قرينة، ومع وجود القرينة لا يمكن إعمال مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. قال وتلك العلاقة والأنس الخاص يصلح للدلالة عليه، عليه يعني على القيد في كلام المتكلم. فإذا وجدنا قرينة على أن كلام المتكلم مقيد بعد ما نقدر ندعي الإطلاق. هذا تمام الكلام في مبحث الانصراف وتطبيق عبارته. الآن ننتقل إلى مطلب آخر في الدقائق المتبقية، نعطي صورة إجمالية عن هذا المطلب حتى يفتح في الدروس اللاحقة. المطلب الجديد هو الإطلاق المقامي. سماحة السيد المصنف يريد أن يقول كلامنا اللي يتقدم كله سواء مبحث الانصراف أو المباحث اللي قبله، ونقول مثلا التقابل بين الإطلاق والتقييد، الإطلاق في المعاني الحرفية إلى آخره من الأبحاث اللي مرت ويانا، كل هاي الأبحاث تتحدث عن الإطلاق اللفظي، يعني الإطلاق الموجود بالألفاظ، ولكن الإطلاق عندنا على أنواع. الإطلاق على نحوين إخوان. النحو الأول الإطلاق اللفظي، النحو الثاني الإطلاق المقامي. خلي نجي إلى الإطلاق اللفظي أولا. ما هو مرادنا من الإطلاق اللفظي؟ الإطلاق اللفظي يراد به ذلك الإطلاق المستفاد من نفس اللفظ المنسوب إلى اللفظ. أكرم العلماء، نفس كلمة العلماء، لفظ العلماء مطلق. لذلك نعبر عن هذا الإطلاق بأنه إطلاق لفظي، لأنه مستفاد من اللفظ فينسب إلى اللفظ. وكذلك يسمى عند علماء الأصول بالإطلاق الحكمي. شوي هاي ركزوا عليها بارك الله فيكم. الحكمي، حرك وياي، الإطلاق الحكمي مو الحكمي، حكمي. ليش نعبر عنه بالإطلاق الحكمي؟ نقول لأنه مستفاد من قرينة الحكمة، حكمة من قرينة الحكمة. وبعبارة أخرى هذا الإطلاق اللفظي اللي سميناه حكمي وقلنا مستفاد من اللفظ، هذا احنا شلون أثبتناه؟ نقول هذا الإطلاق يثبت بسبب الظهور الحالي، يعني حال المتكلم، الظهور الحالي السياقي، سياق الكلام، كلام المتكلم حاله وسياق كلامه. هذا الإطلاق يثبت بالظهور الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. قرينة الحكمة على من تعتمد إخواني؟ التفتوا ذني نقطتين. أولا تعتمد على حال المتكلم، وهو أن يكون في حالي ومقام بيان، تمام؟ وبيان تمام مراده، ها، أن يكون في مقام البيان لتمام مراده، هذا واحد. ثانيا أن يكون كلامه وسياق كلامه مسوقا لبيان ما يريد من دون قرينة على إرادة معنى مقيد. إذن احنا نستفاد من مجموع حاله ولفظه، نستفيد من خلال من؟ من خلال قرينة الحكمة، تعتمد عليه وتستند عليه منه قرينة الحكمة. من خلال قرينة الحكمة نستطيع أن ندعي الإطلاق، بس قرينة الحكمة على من تستند؟ تستند على حال المتكلم وعلى سياق كلامه. كون ماكو بكلامه، التفتوا، ماكو بكلامه قرينة تدل على التقييد، هاي واحد. اثنين، كون يكون حال المتكلم ومقام المتكلم هو مقام البيان لتمام مراده. تتذكرون أنا بينت شرائط وأركان قرينة الحكمة في الدروس السابقة قبل حوالي 10 دروس أقل أكثر، سموا في بالي. عموما، إذا تارة نسميه بالإطلاق اللفظي وأخرى نسميه بالإطلاق الحكمي. جيد، هذا هو النوع الأول من الإطلاق، الإطلاق اللفظي أو الإطلاق الحكمي، وهذا هو الذي تقدمت الأبحاث هذه عنه. مثلا بحث التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت، في مقام الإثبات، مثلا الكلام في احترازية، لا مو احترازية القيود، وإنما هو هي أم تدخل احترازية القيود. مثلا من أخذنا الإطلاق قابل التقييد، وأخذنا رأي القدماء واعتمادهم على احترازية القيود، ورأي المتأخرين واعتمادهم على قرينة الحكمة، هذا كله وين؟ هذا كله في الإطلاق اللفظي. هذا الحكي، هذا الخلاف، ورأي المتقدمين، رأي المتأخرين، الإطلاق في المعاني الحرفية، الإطلاق قابل التقييد، الحالات المختلفة لاسم الجنس إلى آخر، الانصراف، هذا كله وين يجينا؟ هذا يجينا بالإطلاق اللفظي، الإطلاق الحكمي. معنى هذا الإطلاق اللفظي إخواني هو أن يكون هنالك صورة ذهنية للمتكلم، ويصدر الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة. تتذكرون هذا؟ يعني هو واقف في مقام البيان، أكيد أكو بداخله فرد معاني يريد يبرزها على هيئة كلام. إذا أبرزنا هاي المعاني على هيئة كلام وكان الكلام ما بيقرين على التقييد، إذن نقول هذا الكلام مطلق، هذا الكلام مطلق مستفاد من الظهور الحالي السياقي لكلام المتكلم. مقابل هذا الإطلاق اللفظي أو ما يسمى بالإطلاق الحكمي، يوجد لدينا نوع آخر من الإطلاق، ويراد به هنا الإطلاق المقامي، الإطلاق المقامي. قبل أن أبينه أريد أبين نقطة مهمة، هو المصنف متعرض لها بأول سطر من كلامه عن الإطلاق المقامي، لكن قد يعبرها مرات الواحد بسهولة، يعني يتحتاج بيان. نحن في الإطلاق اللفظي إخواني استعانينا بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. شنو يعني استعانينا بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق؟ بمعنى إخواني أن كلام المتكلم اللي هو في مقام البيان لتمام مراده استعمل الألفاظ، وإجتنا الألفاظ، وإحنا نشك الألفاظ هاي والمعاني اللي يريدها مقيدة لو مطلقة. شايفين؟ يعني نشك بين ثبوت القيد وبين انتفائه. هنا تأتي قرينة الحكمة تنفي القيد لتثبت الإطلاق. تنفي شيئا لو كان موجودا لثبت معه التقييد وانتفى معه الإطلاق. هذا اللي تسوي قرينة الحكمة، أنه يجينا الكلام نباوع للكلام والمتكلم. نقول المتكلم في داخله معاني يريد بيانها، إذن هو في مقام البيان، في مقام البيان والتبيين لتمام مراده الكامن في نفسه، وبيان تلك المعاني يتم عن طريق استعمال الألفاظ، فهو جاء بالألفاظ مطلقة ولم يقيدها، فقال أكرم العلماء ولم يقيد العلماء بقيد معين. هنا تأتي قرينة الحكمة تقول بما أنه في مقام البيان لتمام مراده الكامن في نفسه، هذا أولا، وبما أن سياق الكلام خالي من القيود، ولم يقل أكرم العلماء العدول مثلا، فهذا يدل على انتفاء التقييد، انتفاء التقييد، بمعنى نشك في ثبوت التقييد، فتأتي قرينة الحكمة وتنفي ثبوته، وإذا ارتفع التقييد استقر وثبت الإطلاق. هذا وين؟ هذا في الإطلاق اللفظي أو الإطلاق الحكمي. أما في الإطلاق المقامي لا، ما عندنا فرد شيء نشك به، يعني هو لو كان ثابتا مثلا لأثبت التقييد وتجي قرينة الحكمة تنفي، لا القضية مو هالشكل. في الإطلاق المقامي يختلف الكلام تماما عن الإطلاق اللفظي اللي مستفاد من اللفظ أو مستفاد من قرينة الحكمة. ما هو المراد بالإطلاق المقامي إذن؟ يعني خلي شوي بعد أبين، تحمله شوية حتى يعني بعد ذهنك يفهم شنو المطلوب، بعد أبد بسهولة جدا بالامتحان تجاوب طبيعي. إخواني في الإطلاق اللفظي نفس الكلام، نفس الكلام، يعني أكرم العلماء بقرينة الحكمة نستفيد أن أكرم العلماء هنا مطلقة. ليش؟ نقول لو كان أكو فرد معنى آخر مثلا أكرم العلماء العدول، لو كان قيد العدول موجود في نفس المتكلم في داخله، وهو الآن في مقام البيان لتمام مراده وما في داخله، لذكره في اللفظ، لأنه هو بعد ما عنده، هي هاي فرصته أن يبين تمام مراده، فبين تمام مراده وقال أكرم العلماء. فلو كان يريد قيد زائد، لو كان أكو في ذهنه صورة، لاحظوا صورة القيد، لخرجت صورة القيد على هيئة لفظ، ولقال أكرم العلماء العدول. لو كان يريد العدالة وهي في ذهنه وقاصدها وملاحظها لذكرها في اللفظ، بما أنه في مقام البيان، هذا أولا، وبما أنه جاء باللفظ من دون تقييد، إذن ننفي القيد بقرينة الحكمة. إذا نفينا القيد يعني ثبتنا الإطلاق، بالنتيجة يصبح الكلام شنو؟ مطلق، ويثبت له الإطلاق. هذا كله الإطلاق اللفظي والإطلاق الحكمي اللي نسميه إطلاق لفظي أو إطلاق حكمي. بالإطلاق المقامي إخواني شو نريد نقول؟ نريد نقول أن المتكلم اللي هو في مقام البيان لو كان يريد، التفتوا، لو كان يريد صورة ذهنية مستقلة أخرى غير الصور الذهنية التي أخرجها في كلامه لذكر تلك الصورة. شوي خل أبين من خلال هذا المثال. مثلا الآن يجي المشرع مو يريد يقيد كلمة، لا يريد يضيف جملة أخرى، هيك يقول. لو كان المشرع واقف مثلا، النبي صلى الله عليه وآله واقف يعلم المسلمين الصلاة، يقولهم الصلاة مثلا لها أجزاء، أجزاؤها كالتالي: الفاتحة جزء من الصلاة، والركوع جزء من الصلاة، والسجود جزء من الصلاة، وسكت لهنا أنا وسكت. هسه أجي أنا أشك أقول هاي الصلاة هم إلها جزء آخر، مثلا القراءة للسورة الثانية مو الفاتحة، وقال الفاتحة جزء، السورة الثانية جزء من الصلاة لو مو جزء؟ كتفتوا بعد التسليم جزء من الصلاة لو مو جزء؟ التشهد جزء من الصلاة لو مو جزء؟ شايفين؟ مو أن كلمة العلماء مقيدة بالعدول لو مو مقيدة، لا لا، نريد نثبت معنى آخر غير المعاني اللي ذكرها، مو نريد نثبت قيد للمعاني اللي ذكرها، وإنما نريد نضيف معنى نشك أنه نقدر نضيف معنى آخر. أصلا هو كلامه يتحمل إضافة معنى آخر لو لا يتحمل إضافة معنى آخر وجزء آخر للصلاة؟ فإذا قلنا هيك، إذا قلنا لو كانت السورة جزءان من أجزاء الصلاة لذكرها، وبما أنه لم يذكرها فهذا إطلاق مقامي. هذا هو الإطلاق المقامي. وبعبارة أخرى إخواني، سيأتي معنا طبعا، أنا وقت الآن أدركنا أن شرط الإطلاق المقامي هو أن يحرز، يعني السامع خلينا نقول يحرز، ما نقول يحرز، أن نحرز نحن الذين نسمع كلام المتكلم، أن نحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء المركب، الصلاة مركبة من أجزاء، فإذا تكلم وذكر خمسة لازم هنا نحرز أنه بيّن جميع أجزاء الصلاة، حتى شو نقول؟ حتى إذا احتملنا جزء آخر نستطيع أن ننفيه، مو إذا احتملنا قيد ننفي القيد كما في الإطلاق اللفظي، لا، ذاك بالإطلاق اللفظي نحتمل قيد فننفي القيد بقرينة الحكمة، أما هنا بالإطلاق المقامي لا، نحتمل وجود جزء آخر للمركب فننفيه ونقول المتكلم في مقام البيان لتمام أجزاء المركب، فلو أراد جزءا آخر لذكره. هذا يعبرون عنه إطلاق مقامي. تفصيل الكلام أكثر يأتينا في دروس لاحقة، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.